الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن أواصل بحث القيام فلا بأس أذكر هذا الفرع محل ابتلاء مع بحث العملات الإلكترونية. يعني من صميم تلك البحوث التي مرت بنا في فتوى للسيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان هنا في النجف الأشرف ربما، لكن كان الشيخ الميرزا جواد التبريزي بجزم ينسبها للسيد الخوي. على كل الفتوى هي مثلا قضية استلام الراتب من الموظف الحكومي أو غير الحكومي في حساب البنكي، باعتبار أنه هو يصير حوالة بنكية وينزلون الوزارة أو الشركة أو المؤسسة التي يكون الموظف فيها موظف، ينزلون راتبه الشهري في أين؟ في الحساب ماله. ربما تجتمع الرواتب إلى يوم رأس السنة الخمسية، فهل هذه الأموال الموجودة المودعة في حسابه يتعلق بها الخمس أم لا؟ هذا من باب مثال موظف، وإلا الكلام حتى في التاجر الأموال التي يستلمها دوما بتوسط حسابه البنكي، هل هذه الأموال ملك له وقبضها ويتعلق بها الخمس بالتالي أم لا؟ كأنما قديما حسب ما هو موجود في استفتاء السيد الخوي سمع البناء على مجهول المالك، مال الدولة مجهول المالك مثلا على هذا المبنى وعلى هذه النظرية، هذه الأموال التي في الحساب البنكي لا يعتبرها قبض وتملك، يعني ما تملك إلا بالقبض. الآن مثلا أنت لديك الدين على شخص، متى تستلم الدين؟ عندما تقبضه أو تتعاوض عليه تنقله إلى واحد آخر، بالتالي ولا ما يحصل تملك. صحيح أنا أملك في ذمة الطرف الآخر لكن بدون القبض، أي نعم، أو ناسيم على مجهول المالك، عفوا مجهول المالك لا يتملكه، لا يتملك إلا بالقبض مع إجازة الحاكم الشرعي وما شابه ذلك حسب حدود الإجازة. فمع تنزيل المبلغ في الحساب البنكي هل هذا قبض أم لا؟ فالفتوى السابقة كانت للسيد الخوي أنه ليس هذا قبض فلا يتعلق بالخمس. وربما المرتكز عند جملة من تلاميذ السيد الخوي في النجف الأشرف أنه السيد بقى على هذه الفتوى، لكن الشيخ جواد التبريزي يصر على أنه عند الطلع وخاص مع السيد الخوي أنه عدل عن هذه الفتوى في أخريات حياته، وقال بأنه يعتبر هذا قبض. الحوالة إنزال المبلغ في الحساب البنكي يعتبر قبض حتى بناء على مجهول مالك في أموال الدولة، يعتبره قبض. وإذا اعتبر قبض تملك فبالتالي يقع بالتالي يجب فيه الخمس. طبعا هذا مو فقط في الخمس، أيضا بالنسبة إلى وجوب تحقق الاستطاعة المالية لحجة الإسلام. هذا الصوت لو يرفعوا شوي الأخوان، صوت الميكروفون. أي نعم. فكذلك متى تتحقق الاستطاعة المالية؟ عندما يصير تملك. فإذا كان القبض في الحساب البنكي الجيد، القبض في الحساب البنكي إذا اعتبر قبض بمجرد الحوالة والإنزال في الحساب البنكي، فعند هذا عنده استطاعة مالية يجب على الحج. فتترتب جملة من الأحكام على ماذا؟ على الملكية، ملكية المال المحول في الحساب البنكي، مع أنها نقل ذمة إلى ذمة أو كلي لكلي هو مجمع من ذمة الدولة أو ذمة الوزارة أو ذمة المؤسسة إلى ذمة البنك. الحساب البنكي في البنك يعني ماذا؟ ذمة البنك. فهل ذمة البنك وكون مديون لي هذا قبضون؟ فالمنقول عن السير الخوي عليه الحال حسب نقل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، المنقول أن هذا نوع نعم من القبض العرفي، يعد قبضا عرفيا وتملكا. فمن ثم بنى على وجوب الخمس وبنى على وجوب الاستطاعة، ثم في السنين الأخيرة من حياته الشريفة. وهذا استطاعة مو غريب، لأن السيد الخوي كانت لديه فتاوى في مجالات أخرى عديدة، مثلا في باب الهلال جملة من فتاوى السيد الخوي ما منتشرة إلا كان يطالس السيد الخوي في الفتاوى الفلكية يلتفت إليها. مثلا ما هو مراد السيد الخوي من الاشتراك في الليل؟ على كل كثير تراهم انطباعهم عن مبنى السيد الخوي غير اللي صرح به السيد الخوي في جملة من المواضع الفتوائية. على كل من هذا القبيل أنها موجودة، أو فتاوى السيد الخوي باللغة الفارسية، كثير من الموجودين على كل في الأجواء قد ممطنين على تلك الفتاوى كانت لأنها أي ما كان. هذا أمر مو مستبعد بعد استبعاد أن حتى البطانة الخاصة مع السيد الخوي هنا ما التفتوا هذه الفتاوى، في فتاوى من القديم موجودة. توجيه هذا المطلب ما هو؟ أنه هل لما يكون ذمة كلي كيف يصير قبض؟ كيف يصير حوالة؟ أما بناء على ما نذهب إليه من عدم مجهول المالك وملكية الدولة الأموال، دولة وضعية أو دولة شرعية، ملكية الدولة باعتبار هو في الحقيقة بيت مال المسلمين يملك، فالحوالة عبارة عن نوع تملك. تملك من؟ تملك هذا الزبون للبنك أو الموظف، تملكه تملك جديد في ذمة البنك، وهذا التملك الجديد تملك عرفي. من باب المثال مؤسسة يشتغل فيها الموظف أو وزارة، هذه المؤسسة أو وزارة يشتغل فيها الموظف، هذه المؤسسة لها حساب بنكي، ف في البنك المركزي أو غير المركزي. لا حساب. لا حساب يعني ماذا؟ لا حساب يعني هي دائنة دائنة للبنك والبنك مدين لها. هاي معنى. فعندما يشتغل الأجير الموظف في تلك المؤسسة أريد يتقاضى ماذا؟ أريد يتقاضى أجرته. فتقول تلك المؤسسة أن أموالي المملوكة لي كديون في ذمة البنك نسبة مقدارية منها فلتجعل ملكا لك أنت أيها الموظف كتقاضي أجر شهري. فبالتالي أي نوع من الحوالة؟ يعني بدل أن يكون الدين مديونية البنك لتلك المؤسسة قسم من هالمديونية تنتقل إلى ملكية أو تملك الديون. لا مانع منها إذا كان المفروض أن الطرف الثاني من المعاوضة هو عمل الموظف كأجير وهذا نقدي وهذا الدين، فما لا معنى حينئذ بيع الدين معاوضة الدين بالدين باطلة، أما معاوضة نقد العمل نقد، العمل الوظيفي نقد، وما في ذمة البنك وليكن دين، دين بنقد ما في معنى. فعلى على مبنى أن الدولة تملك، يعني بيت من المسلمين في الحقيقة يملك، سيأتي بحث مفصل في المقاصد المحرمة إن شاء الله في دي القواعد الأربع في النظام السياسي، بحث مفصل سيأتي. بناء على هذا وهو الصحيح ما نحتاج بعد أن نصور أنه هذا قبض عرفي أو غير عرفي، هو نوع من التملك، وإذا صار تملك ما يحتاج قبض، وإذا صار تملك فحين هذا التملك يقع عن الخمس، ويقع عن الخمس لا يتقيد بالملكية للأعيان الجزئية، الخمس يدور مدار الملكية ولو بأموال كلية ولو بمالية كلية كذلك الاستطاعة بعد. لا معنى كلامنا الآن في هذا، حتى الهدايا يهدي مثلا لا يتحقق، هذا نوع من التحقق. الآن مثلا المؤسسة التي يشتغل في هذا الموظف تريد أن تعطي هدية للموظف من المال، فهذا التسجيل، هذا التسجيل لذا الدين من مديونية البنك لتلك المؤسسة بحيث ما تقدر ترجع عنه، هذا نوع من الإقباض، نوع من الإقباض له، ما في معنى. طبعا مبحث القبض بعد مبحث آخر وربما أشرنا إليه. في جملة من الأموال والسلع الحديثة العرف العقلائي الآن تبدل، لا يعتبرون القبض هو شنو؟ القبض هو ماهية ماهية، القبض عبارة عن عنوان يشير إلى التسلط وقوة التصرف، أو قل التفرد في التصرف. فمثلا في الإقرارات أو الأمور التي تعتمد على التسجيل، تسجيل عقاري أو تسجيل أمور منقولة، يعني لابد أن تكون وثيقة تسجيل فيها في البيت، مثل السيارات، مثل العربات المجرة أو أمور أخرى. هنا مجرد وضع المتملك الجديد سواء بهدية ببيع بأي شيء أو بإرث أو بغيره، مجرد تصرف خارجي للمتملك الجديد في هذه العين، في هذه الموارد عرفان الآن عقلائيا لا يعدونه تسلط وتفرد في السلطنة الخارجية في التصرف الخارجي. بل يعتبرون صاحب السجل الذي سجل باسمه قانونيا القانون هو يعطي القوة في التصرف، فبدون نقل السجل لا يعد قبضا. هذا مبحث في القبض طبعا، والتزمناه منذ على كل أكثر من عقدين في مسائل ابتدائية، خلافا لمشهور الأعلام بنوا أن القبض هو ما عليه سابقا قديما، وحال العرف اختلف. ومن ثم هذا بحث القبض طبعا، ومن ثم لكي يبين كيف التسجيل بدون يد الخارجية بدون التعيين الخارجي هو قبض يعتبر، حتى لو كان كلي يعتبر قبض. مثلا الآن كثير من الآباء يهدي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة الجديدة، يهدي هدايا ويعطي مفتاح البيت أو العقار بيده أو السيارة بدون ما ينقل السجل، ويتوفى على الزوج، فهل هذه الهدية منجزة؟ لا مو منجزة، هو أعطاها إياها بيده وتصرف، ما في فائدة بدام سجل البيت باسمه، تبقى تركة يتقاسمها الورثة. غاية الأمر هي وصية في الثلث نافذة بمثابة الوصية. لما؟ لأنه لم يقبضها بنقل السجل العقاري، أو افترض أحد أولاده عزيز عليه راضي ملكة قسم من الأراضي أو السيارات أو الأمور التي ذات السجل، فخليها في تحت تصرفه وقلها خلاص أنا هديتها إياها وبعد ما أرجع فيها وكذا، لكن السجل لم ينقله وتوفى الأب، توفى نفس الكلام، هذه تعود تركة. غاية الأمر هي وصية بالثلث، أما أنها كلها يتملك هذا الابن أو هذا الرحم أو هذا الوارث ربما من طبقة ثانية أو ثالثة، لا. لما؟ لأن القبض لا يتم بمجرد إعطاء المفاتيح أو جعل تحت تصرفه، هذه الآن في العرف القانوني البشري لو بادية بحث آخر مثلا بعيد عن الدول بعيد عن الأنظمة، هنا في ظل العيش في الأنظمة الوضعية الموجودة لدى البشر الآن هذا ضعيف السيطرة والسلطنة بمجرد ما يتسلط إلا ما يسجل، ما يسجل ولو لم يعطيه المفتاح، المهم سجل، سجل خلاص ولو لم يعطيه المفتاح. مفتاح شنو هذا المفتاح؟ مفتاح هو السجل، سجل بالاسم أقبضه خلاص، يصير هو مالك 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 الملوك لهذا الشيء، سيطر عليه. أما بدون تسجيل كل لعب، هذا ليس قبض. طبعا المبحث مهم، لأن القبض في التركان في الإرث في الهدية في 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 الوقف، وقف أنا وقفت سجلي، أنت وقفت نقلت السجل مالي ولا ما نقل، شنو وقف هذا؟ لأن اشتراط في الوقف القبض، أنا مو قبض، ما قبضت من هذه الجهة. نعم غاية الأمر بعد وفاته يصير هذا من باب إن كان المقدار الثلث ينفي، لا لا. فقضية القبض أمر حساس في الأمور ذات السجل والكتابة، خلافا للأعلام قاطبة ما أدري بعد، هناك من يوافقنا في هذا الشيء نادرا أو لا ما أدري، بس هي حقيقة هكذا قضية القبض. هنا الآن إذا اتضح هذا المطلب في الديون، ما كذا الدين لما يسجل باسمه ما يستطيع يسترجع. مثلا مرة بنا هذا المثال، الوزارة أو المؤسسة دائنة في ذمة البنك، لها ديون في ذمة البنك، فيقوم تقوم الوزارة أو الدولة أو المؤسسة الأهلية تقوم بنقل هدية أو الراتب أو هدية عفوا، تقوم بنقلها إلى من؟ إلى حساب هذا الموظف كهدية افترض، هذا ما يعتبر قبض لأنه تسجيل، نوع تسجيل، وبالتالي لا يستطيع حتى الوزارة أو المؤسسة تسترجع، تصير في حوزة من؟ في حوزة. هذا نوع من قبض السيطرة، هذا قبض السيطرة نوع من القبض، نوع من التملك. ومن ثم مر بنا السيد خوي جزم سرعة في السنتين الأخيرتين، 4 سنوات الأخيرة، السيد خوي جزم بأن الأموال الموجودة في الحسابات البنكية تحقق الاستطاعة في الحياة ويتعلق بالخمس بهالحوام. هذا على كل نوع من البحث في الكلي والديون تتم لبحث بورصة المعاملات الإلكترونية. نرجع إلى مبحث القيادة، يعني هذا فرع أخير أعتبره استدركناه. نرجع إلى بحث القيادة. بحث القيادة كعلم من العلوم يجب الالتفات إلى نقاط صناعية في هذا البحث مهمة، والذي ليس بحث فقط علم القيافة، نقاط صناعية فقهية مهمة يجب الالتفات إليها، أو قل هناك جهات متعددة صناعية في مبحث هذا القيافة، علم القيافة. جهة، هل يرتب عليه الأثر شرعا أو لا يرتب؟ وهذا البحث لا يختص بعلم القيافة بل يشمل كل العلوم سواء غريبة أو غير غريبة، سواء محللة أو محرمة. أن الشارع في أبواب عديدة لا يعتمد على تلك العلوم، علم الرمي محلل لكن نتائجه لا يعتمد عليه الشرع، وإن كانت قطعية ربما أو شبه قطعية عند الرمال. علم الرمي محلل حلال هو من علوم الأنبياء، إلا أن الموجود لدى البشر ناقص علم الرمي. سرم هو رمل، الرمل اسم رمل، وهو بيوتات وجداول يعتمد على جانب رياضي. إذا واحد قوي في الرياضيات يمكنه أن يتعلم علم الرمل بنفسه. المهم، لكن المزاولة تسبب دروشة، موجود معروف دروشة يعني فقر والمجر. المهم أن علم الرمل أو الرمل أو علم الجفر أو حتى علم القيافة كثير بنانه ليس في نفسه ليس علم محرم، مع كونها علوم محللة النتائج التي تبديها هذه العلوم لا يجوز ترتيب الأثر عليها. نتائج مثلا على ابن فلان أو ليس ابن فلان، أنه من سرق المال، أنه من صنع لي السحر، شنو الحجال مجل هذا كل الشرع غير جائز أن ترتب عليه الآثار. إحراز الواقعيات أو الأمور بتوسط هاي العلوم غير صحيح شرعا. الشارع رتب موازين معينة ظاهرية لابد من الأخذ بها. طبعا لأن النتائج ظنية، فهذه جهة، جهة لابد نخوض فيها مصطفى، أن الآثار هذه العلوم ما يمكن أن تستخدم مثبتات لقضايا وقائع ما شابه ذلك، ما دامت النتيجة هي ظنية، أو حتى لو كانت جزمية، جزمية معتمدة على مثل معادلات هذه العلوم، هذا لا يعبأ بها. تعطى البحث جهة أخرى، هذه العلوم محللة ومحرمة، أي جهة أخرى. جهة ثالثة أنه جيد الشارع وضع لنا قواعد ظاهرية لا بد من التمسك بها، ماذا لو حصل العلم للظنون؟ ماذا لو حصل العلم؟ مثلا الآن العلم الوراثي DNA، طبعا هاي العلم الوراثي DNA تارة نتائجه ظنية 70-80%، ظنية تبقى ظنية، تارة نتائجه متاخمة للعلم فوق 90. هنا هذا يؤخذ به أم لا نتائجه إذا ولدت العلم؟ هذه الجهة الثالثة لابد من الخوض فيها. دعونا الآن مع الجهة الأولى. إذن فإن البحث ليس خاص بعلم القيافة، البحث يعم جملة من العلوم، سواء العلوم القديمة الغريبة أو العلوم الحديثة، البحث مضطرد لزوايا البحث. في الواقع هنا بحث قواعدي ليس بحث مسألة، بحث قواعدي، أن الشارع نصب قواعد ظاهرية. حتى مثلا لاحظوا في القضاء، في القضاء الشارع نصب إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فهذه القواعد الظاهرية يؤخذ بها، إلا إذا حصل للقاضي علم. أي علم إذا حصل القاضي؟ نفس المسألة أثيرت في القضاء، هل يسوغ للقاضي أن يقضي بالعلم أم لا؟ معركة آراء بين الفقهاء. نفس هذا البحث هيكلية الصناعية الفقهية اللي أثير في القضاء بعيني يثار في بقية الأبواب. كيف؟ في باب القضاء الشارع نصب نظام ظاهري، الشارع ماذا؟ نصب نظام ظاهري، إنما أقضي بينكم بالبينات ولا إيمان ولا مجرد. هل يرفع اليد عن هذا النظام الظاهري إلى ما يحصل العين أم لا؟ هناك معركة الآراء الموجودة بعينها تأتي في أبواب غير القضاء. سنفترض باب النسب، الإرث، الأولاد، الزوجية، الأبواب أخرى. هناك قواعد ظاهرية لدينا في باب الوقف، عندنا قواعد ظاهرية، هل يرفع اليد عن القواعد الظاهرية في باب الوقف بسبب علوم معينة أو ظنون معينة، نتائج علمية ظنية أو نتائج علمية؟ ثم العلم، أي علم يعتمد عليه؟ العلم الحدسي أو العلم الحسي أو معركة آراء عند الفقهاء في باب القضاء بعينها هنا. فهذا المبحث في القيافة إذا ليس مبحث خاص في القيافة، مبحث عام، إن في أي باب فقه الشارع نصب قواعد ظاهرية لابد من الأخذ بها، وعدم الاعتماد على الظنون العلم، الظنون الناتجة من علوم أخرى لم يعتبرها الشارع، كالفلك، كالتنجيم، كال الرام غير علوم الجمع. إذا كانت النتائج ظنية، لو كانت النتائج علمية سيأتي تفصيل البحث في الجهة الثالثة. فإذا هذا البحث هندسة وتركيب السيارة نفسه، هندسة خارطة البحث واضحة ولا لا؟ خارطة البحث أهم من البحث، كما مرة قلنا فهرسة البحث أهم من تفاصيل البحث. لماذا؟ فهرسة البحث يعني هندسة صعبة بنيوية. أنا أريد أذكر شيء وما يمكن وضوحه إلا بعد فهم أهمية الفرس في القضاء. سوره هاي السبق مستعجل، لكن أنا شخصيا بنيت عليه. في القضاء إذا كان بين في الأمور العامة الخطيرة، هذه القاعدة الله هي إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان، دليلها غير شامل، بل لا بد من القضاء بالعلم الحسي، طبعا باستقصاء حسي. سأبحث لما أثرت هذه كمثال، أثرت هذا البحث، أثرت لكي نلتفت إلى أن حتى هذه القواعد الظاهرية في الأبواب يجب الالتفات إلى أن هذه القواعد حدود دائرة وكمية، دي نقطة جدا مهمة. يعني الحاكم السياسي الوالي لا يسوغ له أن يقول إنما أسيس الأمة بالبينات والإيمان، ما يصير يا أخي. الأمور العامة يريد لك فرق استخباراتية، فرق أمنية، فرق أمير المؤمنين كان عندما ينصب واليا ينصب له خفاء عين عليه موجود، ليست بينة، منقصة بينة، ولا يعتمد على وثاقته وعدم وثاقته. هذه عبارة عن تحريات، التحريات لا تعتمد على هذا لطيفة، التحريات لا تعتمد على وثاقة الناقل، تعتمد على رصد علمي لمضمون الناقل. ماذا حجية المضمون لا حجية الصدور؟ على تحالة ما أوسع البحث سير مشوش. فالمهم أرجع إلى المطلب أن القواعد الظاهرية يجب أيضا معرفة حدودها كم هي في الأبواب، وهذا البحث سريال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.